بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد. وصل حديثنا إلى أقسام الدلالة الوضعية. بعد ما بينا أقسام الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، وصل حديثنا إلى بيان أقسام الدلالة الوضعية. لابد أن نذكر أنه غرض المنطقي ما يتعلق بالدلالة العقلية أو الطبيعية، إنما غرضه يتعلق بخصوص الدلالة الوضعية وبخصوص اللفظية منها. وهذا التقسيم اللي ذكرناه الغرض منه ماذا؟ الوصول إلى الدلالة الوضعية. فالغرض من تقسيم الدلالة إلى هذه الأقسام الثلاثة هو خصوص تمييز الدلالة الوضعية، لأن هي تتعلق في غرض المنطقي. ولعل سائل يسأل، إذا كان غرض المنطقي خصوص الوضعية، لماذا ذكرتم العقلية والطبيعية؟ عادة التعرف على القسم لابد يكون ضمن معرفة أقسامه، لأن ما تقدر تصل إلى الوضعية إلا بعد معرفة أقسام الدلالة. فإحنا ذكرنا العقلية والطبيعية، وإن كان المنطقي ما يتعلق غرضه بها، لكن لابد من ذكرها حتى التعرف على أنواع الأقسام وتمييز بعضها عن بعض. فإحنا ذكرنا العقلية والطبيعية والوضعية لكي نصل إلى الوضعية ونميزها عن غيرها، لأن هي محل بحث المنطقي. أما العقلية والطبيعية فلا يتعلق بها غرضه. لا، أما لماذا إن المنطقي يتعلق غرضه بخصوص الدلالة الوضعية اللفظية؟ لأن هي مدار هي عليها مدار الإفهام والتفهيم والتعلم والتعليم، فلهذا وقعت ماذا غرضا له. نعم، تقسم الدلالة الوضعية إلى قسمين: الدلالة اللفظية الوضعية والدلالة غير اللفظية، يعني اللي يدل على الوضع تارة اللفظ وتارة أخرى غير اللفظ. نعم، إذا كان الدال على المدلول هو لفظ موضوع فهذا نسميه الدلالة الوضعية اللفظية، مثل دلالة الألفاظ على معانيها، أو كدلالة لفظ الإنسان على معناه اللي هو الحيوان الناطق، أو دلالة لفظ زيد على الذات المتشخصة، هاي من قبيل الدلالة الوضعية اللفظية، أو دلالة لفظة الماء على السائل اللي شرب الإنسان، وهكذا. هاي كلها نسميها دلالات وضعية لفظية، وأكثر ألفاظنا اللي تدل على معاني هي من نوعها دلالات وضعية لفظية. يعني إحنا وضعنا اللفظ ونريد منه هذا المعنى، واللي يدل الدال على المدلول أي اللفظ اللي يدل على المعنى هذا بيمن بالوضع. اثنين، عندنا الدلالة غير اللفظية، يعني إذا كان الدال الموضوع على المدلول هو غير اللفظ، مثل الإشارات كإشارات الأخرس، أو إشارات نعم المنصوبة كإشارات المرور، أو الخطوط اللي يصطلح على أن تكون دليل على الألفاظ، أو النقوش، أو ما يتصل بها من رموز العلوم، أو اللوحات المنصوبة باسم المدينة أو بعد المسافة أو اتجاه الطريق أو إشارات المرور. هاي كلها نسميها من نوع الدلالات الوضعية غير اللفظية، إحنا وضعناها حتى تدل على معاني بس من غير الألفاظ. هاي الدلالات الوضعية غير اللفظية طبعا تختلف دلالاتها من بلد إلى آخر، من ثقافة إلى أخرى، فهي غير متميزة بخصوص دلالة واحدة. نعم، المصنف بالهامش ذكر لنا مطلب، يقول إحنا قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية بخصوصها، من دون أن نقسم الدلالة العقلية والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية، مع أن الدال فيها تارة قد يكون اللفظ وقد يكون غير اللفظ. يقول إحنا ما قسمنا العقلية إلى لفظية وغير لفظية، وكذلك الطبيعية ما قسمنا إلى لفظية وغير لفظية، لأن أقسامها لا تختلف بالحكم، يعني ما عندنا قسم من أقسامها بأحكام خاصة به. فاللفظية وغير اللفظية بالعقلية حكمها واحد، وكذلك الطبيعية، بخلاف الدلالة الوضعية، لأن أكو أحكام خاصة باللفظية غير الأحكام اللي تخص غير اللفظية. الأحكام الخاصة بخصوص الدلالة الوضعية اللفظية إنها فيها أقسام، وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية. فلهذا إحنا ذكرنا أقسام الدلالة الوضعية إن إلى لفظية وغير لفظية، لأن أكو أحكام تخص اللفظية ما موجودة بغير اللفظية. هاي الأحكام هي انقسامها إلى الدلالات الثلاث. نعم، هذا بخلاف العقلية والطبيعية، فلو سواء ذكرنا اللفظ أو ما ذكرنا اللفظ ماكو أحكام تخص بعض الأقسام دون الأخرى. ونذكر لكم مثال تقريبي، إحنا عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، شنو الغرض من هذا التقسيم؟ أحسنتم، لأنكو أحكام تخص الاسم غير الفعل، وكأحكام تخص الفعل غير الحرف، فلهذا اضطرينا نقسم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. وإلا لو كانت هذه الأقسام حكمها واحد بعد لا داعي لتقسيمها، راح يصير تقسيمنا إلها لغو وعبث لا فائدة منه. فإذا التقسيم هذا دليل على ماذا؟ اختلاف الحكم. هذا المطلب نبه إلى المصنف بالهامش، قال إحنا ما قسمنا الدلالة العقلية والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية، مع أن الدال فيها مرة يكون لفظ ومرة غير لفظ، لهذا المطلب، لأجل أنه توجد خصوصية للدلالة الوضعية اللفظية أنها مخصوصة بأحكام من جهة انقسامها إلى دلالات ثلاثة، مطابقية تضمنية والتزامية، بخلاف الدلالة الوضعية غير اللفظية ما بي... نعم لا يتعلق بها غرض وليس لها هذا الحكم. نعم، إذن الآن راح نصل إلى تعريف الدلالة اللفظية. المصنف يقول من البيان السابق اللي ذكرناه أنه اللفظ ماذا يدل على المعنى، ما هو السبب، بسبب وجود ملازمة وعلاقة بين راسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، بحيث متى ما ذكرت اللفظ يحصل عندك ماذا؟ المعنى. لهذا الذهن يرى أن اللفظ والمعنى شيئين متلازمين، بل يراهما كالشيء الواحد، لأن أحدهم لا ينفك عن الآخر. نعم، يقول هذه العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى والملازمة، سابقا احنا هم ذكرنا انه ما يكفي وجود ملازمة لها في الخارج، لابد، احسنتم، لابد الملازمة تكون راسخة في الذهن، يعني موجودة في الذهن وراسخة ثابتة. نعم، وهذا كما قلنا يحتاج ماذا؟ الى تكرار واطلاع وعلم بها مسبق. وايضا ذكرنا انه ذهنك ما ينتقل من وجود الى وجود اخر الا بعد العلم به، يعني انت ما ينتقل ذهنك من وجود لفظة الماء إلى السائل إلا إذا علمت أن لفظة ماء موضوعة للسائل اللي شرب الإنسان. أما الجاهل بهذا الوضع ما ينتقل عند هذا ماذا؟ الانتقال من اللفظ إلى من وجود اللفظ إلى وجود المعنى. نعم، هي الملازمة لابد عندك علم بها، أولا لابد تكون موجودة بالذهن وراسخة ثابتة وعندك علم بها، أما وجودها بالخارج ما يكفي. اثنين، عدم علمك بها ما ينتقل ذهنك من هذا الوجود إلى الوجود الآخر، يعني حتى لو ذكرت لك اللفظ ما ينتقل ذهنك من وجود اللفظ لوجود المعنى إلا إذا كان عندك علم بالوضع، ولهذا الجاهل بالوضع ما يصير عنده انتقالات، يعني الجاهل باللفظ اللي ما يعرف هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لو تبقى من الآن إلى يوم غد للصباح الباكر تذكر للألفاظ ذهنه ما ينتقل للمعاني، لماذا؟ لأن ما عنده علم بالوضع، فلهذا اشترطوا ماذا؟ العلم بالوضع والعلم بالملازمة. نعم، الخلاصة اللي راح نصلها من هذا البيان المتقدم راح يمكن أن نصل إلى تعريف الدلالة اللفظية، وهي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدور هذا اللفظ من المتكلم، العلم بالمعنى المراد لهذا اللفظ، سواء كان المعنى المراد لهذا اللفظ معنى تصوري أو معنى ماذا؟ تصديقي. المقصود بهذا اللفظ، يعني المعنى المقصود بهذا اللفظ، يعني المتكلم قصده وأراد منه هذا المعنى. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة أي الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين. تلاحظون المصنف بالهامش قال إنما قسمنا الوضعية فقط يعني دون العقلية والطبيعية إلى هذين القسمين، يعني قسمين اللفظية وغير اللفظية، لأن العقلية والطبيعية وإن كان الدال فيهما قد يكون لفظا، يعني هي بها دلالات، لهذا المصنف ذكرها بالأمثلة بس ما ذكرها بمن بالتقسيمات، لأن هو من ذكر أمثلة مرة يذكر أمثلة لفظي ومرة غير لفظي، ذكر بالأمثلة بس ما ذكر بالأقسام، لأنه لا ثمر في تقسيمها إلى القسمين، في تقسيمهما يعني العقلية والطبيعية إلى القسمين يعني إلى اللفظية وغير اللفظية، لعدم اختصاص كل قسم بشيء دون الآخر، يعني لا يختص اللفظية منها بحكم أو تقسيم يغاير ويختلف عن حكم غير اللفظية، لأن إحنا متى نقسم؟ إذا كانت الأقسام مختلفة بالأحكام، مثل ما نقسم كلمة إلى اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم لأنه الأحكام تتغير، الأحكام الاسم غير الفعل وغير الحرف، ولا لو كان حكمها واحد بعد ماكو داعي تقسم الكلمة، راح يصبح تقسيمنا لغو عبث ما بفائدة. فهنا قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، لأن اللفظية بها أحكام ما موجودة بغير اللفظية. الأحكام الموجودة باللفظية إنها ماذا تنقسم؟ أحسنتم، إلى دلالات ثلاث: مطابقية، تضمنية، التزامية. نعم نعم. لهذا إذا جاءك تعليل، هذا التعليل إذا جاءك بالامتحان لماذا المصنف قسم الوضعية إلى لفظية وغير لفظية دون باقي الدلالات، هذا جوابه، هذا جوابه. لأن العقلية والطبعية أقسامها حتى وإن كان دلالتها فيها اللفظ وغير اللفظ، ماكو أحكام تختص بقسم دون الآخر، بخلاف منه الوضعية، أكو أحكام تختص باللفظية دون غير اللفظية. نعم. ليس كذلك الوضعية، لانقسام اللفظية منها إلى أقسامها الثلاثة الآتية. أقسامها الثلاثة الآتية يقصد بها المطابقية، التضمنية، الالتزامية، دون غير اللفظية. أما الوضعية الغير اللفظية ما بها تقسيمات، بل كل هذا التقسيم للدلالة إنما هو مقدمة لفهم الدلالة الوضعية اللفظية وأقسامها. يعني المصنف يقول هذا ذكرنا لأقسام الدلالة عقلية وطبعية ووضعية كلها حتى نصل إلى من؟ لخصوص الدلالة الوضعية وخصوص اللفظية، لأن هي يتعلق بها غرض المنطقي. المنطقي غرضه ينقل معاني، وغرضه تفهيم التفهم والتفهيم والتعلم والتعليم، ويعرف الأشياء ويستدل عليها، وهذا يحصل بالمعاني. وكيف ينقل المعاني؟ بخصوص الدلالة الوضعية اللفظية. نعم. والآن قال الدلالة اللفظية: إذا كان الدال للموضوع، يقصد الدال على المدلول، لفظا، فهي نسميها دلالة وضعية لفظية، كدلالة لفظ الإنسان على معناه الذي وضع له، اللي هو منه حيوان الناطق، أو دلالة لفظ الزيت على ذات المتشخصة، دلالة لفظ الماء على السائل الذي يشربه الإنسان، وهكذا. باء الدلالة غير اللفظية: إذا كان الدال للموضوع، ليش يقيد بالموضوع؟ لأن احنا كلامنا بخصوص الدلالة الوضعية غير اللفظ، مثل منه الإشارات، كإشارات الأخرس أو البرق واللاسلكي كما ذكر المصنف، أو الخطوط التي تصطلح على أن تكون دليل على الألفاظ، مثل المستقيم مثلا، الشعاع وغيره، أو النقوش وما يتصل بها من رموز العلوم، أي نقش يدل على معنى بأي علم من العلوم، رياضيات أو غيره، إذا كان يدل على معنى هذا يعتبر دلالة ماذا؟ وضعية غير لفظية. أو مثل ما ذكرنا إذا تذكرون بالرموز الحسابية، جمع، طرح، قسمة، جذر، تقسيم، يساوي، إذن، هاي كلها بالرموز. نعم. واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات، أحيانا من نسافر إحنا بالطرق الخارجية، مثلا نقول نقرأ لوحة مشهد تبعد 40 كيلو متر، هذا وضع، هاي وضعية، إحنا وضعنا اللوحة حتى يشير إلى معنى بعد المسافة. أو مثلا نجد لوحة مكتوب مدينة شيراز مثلا، هاي وضعية ماذا؟ وضعية غير لفظية. نعم. أو لتقدير المسافات، إن النجف تبعد 40 كيلو متر، أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل، يعني نرى سهم، لوحة عليها سهم ويقول من هنا مدينة فلان أو بلدة فلان، ومنها إشارات المرور. إشارات المرور وضعية غير لفظية، وضعها الإنسان حتى تدل إلى معاني. أما اللون الأحمر توقف، والأصفر تهيؤ، والأخضر انطلاق، هاي معاني بس بالدلالات الوضعية غير اللفظية. طبعا احنا أشرنا أنه هاي الدلالات الوضعية غير اللفظية تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. الدلالات اللفظية تعريفها، الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق اللي ذكرناه في مبحث تعريف الدلالة، نعرف إن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة، يعني العلاقة الراسخة، الراسخة يعني الثابتة في الذهن بين اللفظ والمعنى. لهذا احنا قلنا إن الذهن يرى اللفظ والمعنى شيئين متلازمين كالشيء الواحد بسبب وجود قوة الارتباط والملازمة بينهما، وتنشأ هذه العلاقة، يعني السبب فيها كما عرفته من الملازمة الوضعية بينهما، بينهما يعني بين اللفظ والمعنى. عند من يعلم بالملازمة؟ المصنف جاء يشير إنه ما يكفي وجود الملازمة في الخارج، بل لابد وجودها وين؟ في الذهن. وثانيا شو تكون؟ راسخة وثابتة في الذهن. وثالثا لابد عندك علم بها، وإلا الإنسان اللي يجهل إنه هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ما يمكن ينتقل ذهنه إلمن إلى المعنى، حتى لو يسمع اللفظ من الآن إلى يوم غد ما ينتقل. نعم، هي موجودة بالخارج لكن لا، ما يكفي وجودها بالخارج، لا بد وجودها وين؟ بالذهن. ولا بدها مو فقط موجودة في الذهن، ثابتة وراسخة في الذهن. وهذا يعني إحنا متى نعرف؟ إحنا جاء من نذكر هذا المثال البسيط، دلالة الماء على السائل اللي شرب الإنسان، هو بالخارج إحنا نطلق اللفظ، لفظة الماء على معنى السائل اللي شرب الإنسان بالخارج موجود ومترسخ بالذهن، بس هذا تكرر كل ما نسمع لفظة ماء نريد السائل اللي شرب الإنسان، يعني رسخ بالذهن، بحيث ما متى ما ذكرت لك لفظة ماء ينتقل ذهنك للمعنى اللي شرب الإنسان. فإذا قلت لك احضر لي ماء تذهب مباشرة تحضر للماء، هذا بسبب وجود أن اللفظ يدل على هذا المعنى بالخارج وثبت بالذهن وترسخ وثبت بالتكرار، فحصل ارتباط بين اللفظ والمعنى راسخ قوي ثابت. إذا أنت الآن علمت واطلعت أن لفظة الماء تدل على السائل، إذا قلت لك احضر لي ماء تحضر لي ماء مباشرة من دون أن تتأخر، لأن رسخ بذهنك وعلمت به. أما اللي ما عنده علم أن لفظة الماء موضوعة إلمن للسائل، مثل الشخص الغير العربي، لو تبقى منها الباشرة تقول احضر لي ماء احضر لي ماء احضر لي ماء، ما يفهمك لأن ما عنده علم بالوضع. فلهذا المصنف قال عند من يعلم بالملازمة، اللفظ أحسنت بدلالة اللفظ على المعنى. نعم، دلالة لفظة الماء على معنى السائل اللي شرب الإنسان، وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة، طبعا يقصد حالة اللفظ دائما، ينشأ من العلم بصدوره، صدوره يعني صدور اللفظ من المتكلم، يعني المتكلم عندما يتلفظ بلفظه مثل لفظة الإنسان ويريد منها يا معنى الحيوان الناطق، من العلم بالمعنى، بحيث إذا ذكرت لك لفظة الإنسان تنتقل إلى معنى الحيوان الناطق، المقصود به يعني المقصود باللفظ، لأن عادة المتكلم من يصدر اللفظ شو يقصد من عنده؟ المعنى الموضوع له، يعني المتكلم يقصد من ذكر اللفظ إرادته إلمن للمعنى. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان أقسام الدلالة الوضعية اللفظية. تقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية، وهذا التقسيم منحصر بقسمة الحصر العقلي، يعني ما عندنا قسم رابع للدلالة الوضعية اللفظية. ما هو السبب؟ لأنه دلالة اللفظ دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، أما تكون بالوضع تكون باللفظ بالوضع باللفظ على تمامه أو لا. إذا كانت على هذا اللفظ يدل على تمام المعنى، هاي نسميها مطابقة، لأن المطابقة ماذا تعني؟ التوافق، يعني اللفظ بتمامه يوافق تمام المعنى، يسميها مطابقة. أو لا، إذا ما كان دلالته على التمام أو لا، يعني شنو معنى على جزئه أو لا، إذا كان على جزئه فهي نسميها تضمنية. أو لا الثالثة، يعني إذا كانت الدلالة مو على تمام، دلالة اللفظ على تمام المعنى، من أين تأتي بعد الدلالة؟ لابد تكون من خارج اللفظ، لو تكون من الداخل اللفظ لو تكون من خارج اللفظ. إذا كان اللفظ يدل على معنى وهذا المعنى خارج عن اللفظ بس المعنى ملازم ويا اللفظ وما يفترق عنه، هاي نسميها الدلالة الالتزامية، وسميت بالالتزامية لأنها ملازمة لمن؟ للمعنى. دعم، يعني نقدر نسوي هذا التقسيم اللي يدل على الحصر العقلي بدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، يعني اللفظ إذا يدل على المعنى أما يدل على تمامه، إذا تمام هذا شيء يسمونه مطابقة أو لا، إذا كان ليس بالتمام والمطابقة يعني لو يكون ماذا على جزئه أو لا، إذا كان على جزئه فشيء يسميه تضمنية، هذه أو لا. إذا كان دلالة اللفظ على نفس المعنى بتمامه أو جزئه يعني من داخل اللفظ، إذا كان ليس من تمام اللفظ من داخله ولا على جزئه من داخله، إذا بعد قبل علم من خارجه، هذا أو لا يعني من خارجي، وإذا كان من خارجي فهو تسميها الالتزامية. بعد ما عنده قسم رابع للدلالة، إذا ما عنده قسم رابع هذا يعني أنه تقسيم الدلالة حصل بيا انحصار عقلي. نعم، وهذا متفقين فيه المناطق، أنه تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية إلى مطابقية وتضامنية والتزامية هو بالقسمة العقلية الحاصرة التي لا رابع لها. نعم، الآن اللفظي يدل على المعنى من ثلاثة أوجه متباهينة، يعني ليست متماثلة متشابهة. المطابقة غير الجزء، والالتزام غير نفس المطابقة والتضمن. نعم، متباينة يعني غير متماثلة غير متشابهة. المطابق التضمن، الالتزام غير التضمن والمطابقة، والتضمن غير المطابقة. الوجه الأول المطابقة، إذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له وطابقه بتمامه فهي نسميها دلالة مطابقية، مثل دلالة لفظ الإنسان على تمام المعنى الموضوع له وهو الحيوان الناطق. يعني ما نريد من الحيوان وحده، ولا نريد من عند الناطق وحده، نريد تمام الحيوان الناطق. إذا لفظة الإنسان يدل على تمام المعنى يعني تطابقه بتمامه، هذا نسميها دلالة مطابقية. أو دلالة لفظ الشجرة على جميع أجزائها اللي هي جذورها وجذعها وأغصانها وأوراقها وثمرها وزهرها، هاي بتمامها كلها، دلالة لفظ الشجرة بتمام أجزائها نسميها دلالة مطابقية. أو دلالة لفظة الدار على تمام أجزاء الدار اللي هو حديقته، جراجه، غرفه، سطحه، بتمامه نسميها دلالة ماذا؟ مطابقية. أو دلالة لفظة السيارة على جميع أجزاء السيارة، إطاراتها، محركها، أبوابها، شبابيكها، هي نسميها دلالة مطابقية، وهكذا أمثلة كثيرة. أو دلالة لفظ الكتاب كما يذكر لنا المصنف هذا المثال على تمام جزئه ومعناه الموضوع له اللي هو أوراقه، غلافه، نقشه، جلده، ألوانه، هذا نسميها دلالة مطابقية. وسميت هذه الدلالة بالدلالة المطابقية لأن المقصود بها تطابق اللفظ مع المعنى وتوافقه بتمامه، فسميناها بالدلالة المطابقية. هذه الدلالة المطابقية كما يذكر المصنف هي المقصود، هي الأصل المقصود عند المتكلم، لأن دائما المتكلم من يطلق الألفاظ يريد تمام معنى، يعني هي الأصل، هي الأصل. لهذا بعض المناطق يسميها دلالة القصد، لأن دائما المتكلم من يتكلم شو يقصد؟ التمام. نعم، إلا إذا دل دليل إنه يريد الجزء، نعم هذا راح أو يريد الخارج. نعم، فلهذا هاي الدلالة المصنف يعبر عنها هي الدلالة الأصلية في الألفاظ، لأن هي الدلالة اللي نحتاجها إحنا في علم المنطق، وهي الدلالة الأولى اللي يستعملها المتكلم، لأن دائما المتكلم من يذكر الألفاظ يريد تمام معناها، يريد تمام معناها، فلهذا اسموها بدلالة القصد، لأن الواضع يقصد بها اللفظ بتمام معناه. نعم، ولأجل ذلك المصنف يقول التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها، يعني الألفاظ وضعت لتمام معانيها بالمباشرة. نعم، هذه الدلالة الأولى. اثنين، عندنا الدلالة التضمنية. نعم، هي الدلالة مطابقية، سميت بالمطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وهاي الدلالة المطابقية المصنف يقول هي الدلالة الأصلية باستعمال الألفاظ ودلالتها على المعاني، لأن المتكلم من يستعمل اللفظ الأصل شو يريد؟ تمام المعنى. نعم، إلا إذا دل دليل إنه يريد جزء أو الأمر الخارج عن. نعم، الوجه الثاني الدلالة التضمنية. الدلالة التضمنية إن اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له الداخل في ضمنه، لهذا سموها تضمنية. من أطلق لفظة الإنسان أقول أريد به الحيوان فقط، نقول لفظة الإنسان تدل على الحيوان الناطق، وإذا أنت أردت الحيوان وحده يعني أردت الجزء منه، أردت ضمنه، فسميها دلالة تضمنية. أو أستعمل لفظة الإنسان وأقول أريد منه الناطق وحده، نقول لك هاي دلالة تضمنية. أو تقول أستعمل لفظة الكتاب ومقصودي من معناه خصوص ورقة دون جلده، نقول لك هاي دلالة تضمنية. أو أبيع لك الدار بس أقصد به خصوص غرفة من غرفه، نسميها دلالة تضم منية. أو أذكر لك لفظة الشجرة بس أقصد بها خصوص معنى ثمره، هاي دلالة تضمنية. أذكر لك لفظة السيارة وأقصد خصوص محركها مو باقي أجزائها، هاي دلالة تضمنية وهكذا. وسميت هذه الدلالة بالتضمنية لأن تدل على جزء المعنى الذي يتضمنه اللفظ، لأن من جزء المعنى الذي يتضمنه اللفظ، لأن أنت إذا تريد الحيوان وحده هذا جزء معنى اللي يتضمن لفظة منه الإنسان، وتريد الثمر وحده هاي جزء المعنى اللي يضمن يا لفظة الشجرة، لأن لفظة الإنسان ما تشمل الحيوان فقط، تشمل الحيوان والناطق وانت تريد جزء منه وليس بتمامه، فسموها تضمنية. نعم، هذه الدلالة التضمنية المصنف يقول هي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن انت ما تقدر تدلل على جزء المعنى إلا بعد الدلالة على كل المعنى. إذا استعملت لفظ الإنسان وقلت أريد منه الحيوان وحده أو الناطق وحده، نقول لك هذا ما يتم إلا بعد دلالة لفظة الإنسان على تمام الحيوان الناطق، ثم بعد ذلك تقول أريد الجزء منه. أما إذا ما دل التمام بعد ما تقدر تدلل بالجزء، الدلالة على الجزء فرع وتبع عن الدلالة على الكل. الإنسان متى يدل على الحيوان وحده؟ إذا دل أولا على تمام معناه الحيوان ناطق، لأن الجزء ما يفهم إلا ضمن منه الكل، فلا بد الكل يتم ومعناه يتم يا الله أنت تفهم منه الجزء. نعم، وكذلك دلالة لفظة الشجرة على خصوص الثمرة بعد دلالة الشجر على تمام معناها من قبيل ساقها وورقها وأزهارها وجذعها وجذورها، يا الله يدل على منه ثمرها. فلهذا أكو مقولة معروفة عند المناطق يقولون الدلالة التضمنية فرع عن الدلالة المطابقية، فرع يعني تبعا لها، فرع يعني تبعا لها، يعني المعنى ما يتم بها إلا بعد تمامية المعنى منه المطابقي. ودلالة لفظة الكتاب على خصوص الورق وحده بعد دلالة الكتاب على تمام أجزائه اللي هي ورقة وغلافة وجلدة ونقوشة وألوانه. نعم، هذا النوع الثاني من الدلالة، الوجه الثاني من دلالة اللفظ على المعنى. ثلاثة، الدلالة الالتزامية. اللفظ إذا دل على معنى هذا المعنى خارج عن معناه الموضوع له لكنه لازم له، المصنف يعبر يقول هاي الملازمة يستتبعه استتباع الرفيق الذي لا يفارق صاحبه. وراح يذكرنا المصنف مثال، أحيانا إحنا نذكر لفظة لكن أكو معنى يلازمها. ذكرنا المصنف مثال كدلالة لفظ الدوات على القلم. الدوات يعني قنينة الحبر اللي يوضع فيها الحبر، سابقا كان قنينة يضعون فيها الحبر والقلم يدخلوه في المحبرة والقلم يشرب الحبر ثم تكتب، يعني معناه أنك ما تقدر تكتب إلا بوجود أمرين، وجود المحبرة والقلم. إذا شخص قال لك أأتيني بدوات ويقصد بقنينة الحبر، أأتيني بدوالي أكتب، إذا أنت ذهبت وحضرت قنينة الحبر وما أجلبت معاها القلم لعاتبك، قال لك كيف أكتب وأنت لم تأتيني بالقلم؟ لأنه لفظة الدواء يلازمها وجود معنى القلم معاها، لأن الدواء في وحدها لا تكتب إلا مع وجود منه القلم. ولو ردت أنت تعترض عليه وقلت له أنت ما قلت لي حضر للدوات والقلم، قلت لي فقط أحضر للدواء، أنا أجاوب على اعتراضك أقول لك ما إلك حق تعترض علي، لأن الدواء دائما يلازمها معنى وجود القلم معاها، لأن الدوات وحدها لا تكتب إلا مع وجود القلم. طبعا طيب الآن نسأل، لفظة الدواء تدل على وجود معنى القلم، من أين فهمناه؟ لأن نفس لفظة الدواء ما تدل على القلم، لأن هي ما موضوع على القلم. نقول هذا المعنى ملازم لمعنى لفظة الدواء، يدل اللفظ على معنى خارج عن مناه الموضوع له لكن لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. فلفظة الدواء تدل على معنى القلم وهذا المعنى خارج عن ذات لفظة الدوات ومعناها، لكن هذا المعنى ملازم لها. هذا مثال. نذكر لكم مثال آخر، إذا ذكرت كلمة سبع، السبع لفظة سبع موضوع علم للحيوان الذي له مخلب وناب، انت شد تشتفهم من لفظة سبع انه هذا الحيوان مفترس لأنه الحيوانات اللي عندها مخالب وأنيار يعني تفترس وتأكل الحيوانات الأخرى. لفظة السبع ما موضوع على الافتراس، موضوع يا معنى الحيوان الذي له مخلب وناب. لكن أنت مين فهمت معنى الافتراس؟ نقول مو هذا معنى ملازم إلمن للحيوان الذي له مخلب وناب، لأن الحيوانات اللي إلها مخلب وناب دائما عليه من تتغذى، على افتراس الحيوانات وأكلها. هذا فهمت بيمن بالملازمة، لأن معنى الافتراس يلازم لفظة السبع، مع أن لفظة السبع ما تدل على الافتراس، تدل على الحيوان الذي له مخلب وناب. مثال ثالث نذكر لكم، إذا ذكرت لفظة السقف أنت يحضر عندك معنى وجود منه جدران تحمل السقف، وإلا السقف من دون جدران ما يمكن تصوره. لما يجي عندك معنى أنه توجد جدران تحمل السقف، أنا ما لفظة السقف ما تدل على الجدران، تدل على منه خصوص هذا البناء العلوي. لكن أنت مين يجاك معنى أنه جدران تحمل السقف؟ هذا معنى ملازم له. وهاي الدلالات الالتزامية تفهم منين؟ تفهم من الملازمة، يعني أكو معنى يلازمها، أكو معنى يلازمها. نعم، نذكر لكم أيضا مثال تطبيقي للحديث النبوي الشريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. إذا كان الحق مع علي، هذا معناه أن الحق أن علي دائما ماذا؟ على صواب. ومتى يكون الإنسان على صواب؟ عندما لا يخطأ، لا يسوء لا ينسى. واللي ما يخطأ وما يسوء ما ينسى دائما الحق يكون معه، واللي ما يخطأ وما يسوء ما ينسى شو نسميه؟ معصوم. إذن هذا الحديث يدل على عصمة الإمام علي. بس إذا شخص اعترض عليه قال النبي ما قال إنه علي معصوم، قال علي مع الحق. انقل اللي يكون دائما مع الحق والحق معه وما يفترقون، هذا شيء يدل على عصمته. لأن الشخص اللي يكون دائما مع الحق لابد يكون لا يخطأ لا يسوء ولا ينسى ولا يرتكب المعصية والذنب والإثم. هذا الحديث يدل على العصمة، لكن بيها دلالة، دلالة الالتزامية. نذكر لكم مثال آخر، مثل قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون، يعني لا يعصون لله أمر، واللي ما يعصي الله هذا شو نسميه؟ معصوم. إذن الملائكة عدها عصمة، عدها عصمة تمنعها من ارتكاب المعصية، فهذا يسموها ماذا؟ دلالة التزامية. طبعا الدلالات الالتزامية كثيرة، وهي من أهم الدلالات. دلالة الألفاظ على معانيها بالالتزام من أهم دلالات الألفاظ، دلالات الدلالة الوضعية. مثلا إذا ذكرت لك لفظة صيف، أنت وين ينتقل ذهنك؟ حرارة الجو. بس شلون انتقل ذهنك لمعنى حرارة الجو؟ بالملازمة، لأن دائما الصيف الجو مالش بيه حار. وإذا ذكرت لك لفظة شتاء تنتقل للبرودة. ليش انتقل ذهنك للبرودة؟ معنى ملازم للفظة ماذا؟ الشتاء. هاي بيها دلالة، دلالة الالتزامية. نعم، وتوجد أمثلة كثيرة للدلالة الالتزامية. الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: نعم، الوجه الأول، يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. متباينة يعني ليست متماثلة متشابهة، لأن المطابقة غير التضمن والتضمن غير الالتزام. الوجه الأول: المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظة الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف وإلى آخره، جلده ألوانه. نعم، وكدلالة لفظة الإنسان على تمام معناه، طبعا تمام معناه يعني الموضوع له، وهو الحيوان الناطق. وتسمى الدلالة حينئذ بالمطابقية، سميت بالمطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، والتطابق يعني توافقهما، أو التطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. يعني المصنف يقول هاي الدلالة المطابقية هي الأصل في قصد المتكلم، لهذا يسموها دلالة القصد، وهي الدلالة اللي نحتاج إلها في علم المنطق. نعم، هي الدلالة اللي موجودة بأصل قصد المتكلم، يسموها دلالة القصد. المتكلم من يطلق الألفاظ يريد تمام معانيها. نعم، ما قصد بذلك يعني ما يقصد بذلك اللفظ إلا تمام معناه، يعني الواضع من وضع اللفظ لهذا المعنى ما يقصد إلا تمام معناه. نعم قد يأتي متكلم ويريد بعض المعنى، لكن هذا كن يدل عليه منه دليل. نعم نعم، هذا بالنسبة لبن الوجه الأول. الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه. من هاي العبارة إيش نستكشف؟ أن التضمنية فرع عن المطابقية، لأن جزء المعنى داخل ضمن ذلك المعنى، فالجزء ما يضم إلا بعد دلالة الكل، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده. والكتاب ما يدل على الورق، يدل على الورق والغلاف والجلد والألوان والنقوش، إذن هاي دلالة تضمنية. أو الغلاف وحده، أو الغلاف نقصد الغلاف وحده، وكدلالة لفظة الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده، يعني هذا على جزء معناه الموضوع له. وهكذا دلالة لفظة الدار على الغرف فقط، دلالة لفظة الشجر على الثمار فقط، دلالة السيارة على محركها فقط. نعم، فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه. يعني إذا أنت بعت كتابك وما استثنيت الغلاف، المشتري ماذا يفهم؟ إنه الغلاف داخل ضمن البيع. أو بعت دارك وما استثنيت حديقتها، المشتري شي يفهم؟ الحديقة داخل ضمن الدار، وإلا لو أردت الاستثناء لاستثنيتها. وإذا اعترضت رجعت على المشتري، أنت كبائع، المشتري لا ما إلك حق، لو أردت الضمن كان ذكرته وحده. نعم، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك، يعني لرفض ما قبل منك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف. يعني أنت المشتري يقول لك أنت من قلت لي بعتك الكتاب الغلاف داخل معاه، داخل بالمطابقة، ولو أردت تستثني وحده لقلت لي بعتك الكتاب ما عدا غلافه. نعم، وهكذا مثال اللي إذا الشخص يريد يبيع دار ويستثني جزء منها، غرفة أو حديقة كنت استثني، ولذا ما استثنيت بعد راح يدخل وين؟ ضمن الجميع. وتسمى هذه الدلالة بالتضمنية. طبعا سميت تضمنية لأنها تدل على جزء المعنى الذي يتضمنه اللفظ، وهي يعني منية التضمنية فرع عن الدلالة المطابقية. الفرعية هنا بمعنى التبعية، يعني هي تبع للمطابقة، لأن الدلالة على الجزء يعني جزء المعنى بعد الدلالة على الكل، يعني بعد الدلالة على كل المعنى، دلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده بعد دلالة لفظ الإنسان على تمام الحيوان الناطق، دلالة لفظ الشجر على ثمرة بعد دلالة لفظة الشجر على تمام معنى اللي هي الثمر والساق والأوراق والأغصان والثمار. نعم، الوجه الثالث الالتزام، بأن طبعا الالتزام هو نفسه معنى الدلالة الالتزامية، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، مثل كما ذكرنا لفظة السبع الدل على اليمن على الافتراس، بس السبع ما موضوع للافتراس، موضوع ليا حيوان ذو مخلب وناب، لكن هذا المعنى جاي لازم منه معنى منه الحيوان الذي له مخلب وناب، لهذا قال لازم له يستتبعه استتباع الرفيق الرفقاء الاثنين اللي واحد ما يفارق الآخر. نعم، اللازم الخارج عن ذاته. ليش قال خارج عن ذاته؟ لأنه لا، لأن دلالة لفظة السبع على الافتراس لا بالتمام ولا بالتضمن، إنما هي من معنى خارج عنه لأن غير موضوع له. نعم، كدلالة لفظة الدوات، الدوات تقصد بها المحبرة يعني قنينة الحبر على القلم، الدوات موضوعة لأداة يوضع فيها المداد اللي هو الحبر، تستعمل للكتابة، فلهذا راح تكون الدوات لازمة إلمن للقلم، لأن ما تقدر تكتب إلا مع القلم. فلو طلب منك أحدا أن تأتيه بدوات ولم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك، يعني يقول لك شلون أكتب وأنت جايب لي حبر بدون قلم. على ذلك محتجا بأن طلب الدواء كافي في الدلالة على طلب القلم، يعني أنت ما لك حق تحتج عليه، تقول له أنت ما قلت لي أحضرني دوات وقلم، قلت فقط أحضرني دوات، أنت تعاتبه تقول له مهية لفظة الدوات تدل على ماذا؟ على معنى القلم معها، لأن الدوات للكتابة والكتابة ما تحصل إلا بالقلم مع الأداة اللي هي قنينة الحبر، وتسمى هذه الدلالة بالدلالة الالتزامية. فإذا من غير المعقول أن يكتب الإنسان بالدوات وحدها دون القلم، لأن يوجد تلازم خارجي بين الدوات والقلم انتقل للذهن وأصبح راسخ به. نعم، هذا يعد شرطة الدلالة الالتزامية، وهي من هي الدلالة الالتزامية؟ فرع عن الدل، أيضا فرع يعني تبع، أيضا هذا عطف عليه من التضمنية، متضمني فرع عن المطابقية، يريد يقول هذا. وكذلك الالتزامية هي فرع عن من؟ عن المطابقية. لماذا؟ لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. يعني أنت إذا ردت هذا اللفظ يدل على معنى على الخارج، كون أولا هذا اللفظ يدل على معنى، ولما اللفظ يدل على معنى أكو معنى يلازم هذا المعنى حتى ينتقل ذهنك إلى هذا المعنى الخارج، لأن هذا المعنى الخارج وين ملازم؟ للمعنى اللي يدل عليه اللفظ. فكون اللفظ يدل على معنى حتى يوجد عندك هذا المعنى الملازم لهذا المعنى، وإلا ما إذا ما نوجد المعنى الأول ما ينوجد منه المعنى الخارج عنه. لهذا قال إن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة نفس المعنى، وسميت هذه الدلالة بالالتزامية لأن معنى اللفظ قد استلزم ذلك المعنى الخارج عنه، معنى اللفظ استلزم ذلك المعنى الخارج عنه، فلهذا اسمها بمن؟ بالدلالة الالتزامية. نعم، يبقى مطلب لابد أن نذكره أنه أحياناً أكو بعض الألفاظ تدل على المعاني وإلها دلالة مطابقية وإلها دلالة تضمنية وإلها دلالة التزامية، مثل لفظة الإنسان شدل الحيوان الناطق بها دلالة تضمنية إذا ردت الحيوان وحده أو الناطق وحده، وبه دلالة التزامية لأن لفظة الإنسان شي لازمها كونك حيوان كائن حي متحرك كونه مفكر، هاي بالملازمات نعرفها أنه قابل للتعليم، الإنسان قابل للتعليم، هاي بالملازمات الإنسان قابل للتعليم بالملازمة، وهكذا أمثلة كثيرة بالملازمات. لكن أكو بعض الألفاظ نذكرها إلها مطابقة بس ما إلها تضمن، مثل لفظة الروح والإنسان، لفظة الروح أو النفس، الروح والنفس أمر بسيط ما بي أجزاء، يعبرون عنه أمر معنوي، الروح والنفس أمر معنوي ما بيها أجزاء، فبيها مطابقة بس ما بيها منه تضمن. وعندنا بعض الألفاظ بيها أو لفظة الله عز وجل، الله ما إلى أجزاء حتى لفظة الله تدل على أجزائه، فلهذا لفظة الله بيها مطابقة بس ما بي منه تضمن. وأكو أمثلة يذكروها المناطق مثل النقطة، النقطة ما بيها أجزاء، النقطة تدل على معنى مطابقي بس ما بي تضمني، فأكو بعض الأشياء ما بيها أجزاء يعني ما بيها تضمنات، وأكو بعض الألفاظ إلها مطابقة بس ما إلها التزام، ما إلها التزام. نعم، يذكرون أمثلة مثل إذا ردت بالشمس ردت بي جرم، الجرم يعني الكوكب والمنير، الشمس جرم منير، إذا ردت بي جرم المنير دون الجرم ما يدل على الالتزام، أو إذا ردت بمنير دون الجرم يعني دون الكوكب هذا ما يدل على الالتزام. فإذا نريد من خلال هذه الملاحظة نذكر مو كل الألفاظ إلها تضمن والتزام، أكو بعض الألفاظ إلها تضمن والتزام، وأكو بعض الألفاظ بيها مطابقة وما بيها تضمن والتزام، وأكو بعض الألفاظ بيها مطابقة وتضمن لكن ما بيها التزام. الألفاظ اللي ما بيها تضمن هي اللي ما بيها أجزاء، مثل الروح، النفس، لفظ الجلالة، الله، النقطة، هاي ما بيها أجزاء يعني ما بيها تضمنات، لأن التضمن دائما جزء. نعم، وأكو بعض الأمثلة يذكروها المن لبعض الألفاظ اللي ما بيها التزامات، ما بيها التزامات، مثل هذا المثال اللي ذكروه، يا مثال لو أردت بالشمس المنير دون الجرم أو أردت به الجرم دون المنير. نعم، أما كلامنا في شرط الدلالة الالتزامية إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.